عن سمت الإسلام
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي أحبابي في الله، يتجدد لقائي بحضراتكم في هذا البرنامج شخصيات قرآنية، وهذه الحلقة مع شخصية من طراز آخر، من نوع جديد. ليس الأصل في هذا البرنامج أن نتحدث عن الشخصيات التي زكاها الله تبارك وتعالى، كما تحدثت عن عمر وتزكية القرآن لعمر، تحدثت عن أبي بكر الصديق وتزكية القرآن لأبي بكر الصديق، تحدثت عن أنبياء من قبل هؤلاء، ولكن من الشخصيات القرآنية التي أضمنها في هذا البرنامج شخصيات أيضا ليسوا أهل إيمان. يعني ممكن نتكلم عن النمرود بن كنعان، ممكن نتكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول، ممكن نتكلم عن فرعون، ممكن أتكلم عن طالوت وجالوت، ممكن أتكلم عن قارون. مش بس الشخصيات بمعنى شخصيات نزل فيها قرآن، نزل في شأنها قرآن، شخصيات يحدثنا عنها القرآن. ومن هذه الشخصيات التي ورد في شأنها آيات هي شخصية أبي عامر الراهب، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق، ولذلك جعلت عنوان الحلقة بنفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبنفس ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، أبو عامر الفاسق. أبو عامر اسمه عمرو ابن صيفي أو صيفي ابن يزيد الأوسي، ابنه حنظلة ابن أبي عامر. فعشان كده لما جيت أشوف اسمه وترجمة يعني كلام اسمه هو مين بالضبط، فدورت في أسد الغابة، في الإصابة، في تمييز الصحابة، لأن طبعا هو معلوم أن أبو عامر هو والد حنظلة ابن أبي عامر، لذلك هو أوسي. في بعض المصادر ذكرت أنه خزرجي، إنما كما قلت لحضراتكم في أسد الغابة وفي الإصابة أنه أوسي. كان رأس الأوس في وقت ما في الجاهلية، كانت العرب ليس لهم دين، ما فيش دين، لكن كان من وجد دينا اتبعه ثم جاء فصار خلفه أناس. وهذا الرجل كان قد تنصر في الجاهلية وترهبنا حتى اشتهر بأنه أبو عامر الراهب. كان هو وعبد الله بن أبي قد حسد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني بقى دخل المدينة والناس كلها اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، فحسدوا النبي وكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أبو عامر أظهر عداءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما عبد الله بن أبي لم يظهر العداء وكان منافقا في السر، فما كانش معروف، يعني ظاهر للناس أنه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما في الحقيقة هو لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كان منافقا. أبو عامر ظاهر وأعلن، وبعد غزوة بدر ترك النبي عليه الصلاة والسلام وترك المدينة، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام كلاما صريحا: والله لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخرجه ودعا عليه أن يموت شريدا طريدا، واستجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل. خرج إلى مكة وجعل يؤلب القبائل على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينكر دور أبي عامر في غزوة أحد، في حدوث غزوة أحد، وجامع كفار قريش الذين يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وكان يحارب مع من يحاربون. وأول ما وجد قومه، لأنه كان بين الأوس مشهور، بين الأوس محبوب قبل الإسلام، له مكانة، فأول ما شافوه دعوا عليه، يعني لم يستجيبوا له ولم يقفوا معه ويعني قابلوه بوجه سيء جدا جدا، فقال لقد أصاب قومي بعدي شرا وقاتل مع الكفار ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان طبعا مع في غزوة أحد كان من المقاتلين كان مين؟ حنظلة بن أبي عامر، ولنا وقفة معه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن دي قصة هذا الرجل. استمر هذا الرجل قلت زي ما حضراتكم محطة غزوة أحد، وبعد كده محطة نزل قرآن يتكلم عن هذا الرجل اللي هو قصة مسجد الضرار، أنه هرب إلى مكة، ولما فتحت مكة هرب إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف أم مهاجر إلى الروم، مهاجر إلى الشام، وبدأ يتواصل مع المشركين مع المنافقين في المدينة، وطلب منهم أن يبنوا مسجدا اللي هو مسجد الضرار. هقرأ الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
هذه قصة أبي عامر بإيجاز. تعالوا بنا إلى التفصيل، ومع التفصيل الآيات والعبر والدروس والوقفات الإيمانية. غزوة أحد كما قلت لحضراتكم ألب المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له يد طولة في أن تقوم غزوة أحد. وجاء المشركون في جيش قوامه 3000 مقاتل ليقاتل المسلمين، ليقتل المؤمنين، بل ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يتخلصوا من شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فالعداء شخصي. وكان أبو عامر قد حفر الحفر بين الصفين، وفي هذه الحفر وقع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة، يحمل على كاهله ويتحمل المسؤولية الإصابات التي نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم، المجازر التي حصلت في صف المسلمين، ومن هذه المجازر المقتلة التي حصلت لحنظلة بن أبي عامر. حنظلة والده كان يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، رمز للشاب الذي يعتز بدينه، المحب لإسلامه، المحب لربه تبارك وتعالى، الذي امتلأ قلبه شوقا إلى الله عز وجل. لما سمع النداء يا خيل الله اركبي، برغم أنه زوج حديث عهد بعرس، حتى أن بعض الروايات ذكرت أنها في ليلة بنائه، يسمع النداء ينسيه الشوق إلى الله تبارك وتعالى كل شيء، ينسى زوجه، ينسى فراشه، ينسى عرسه، ينسى حتى أنه جنب. شايفين لدرجة إيه؟ ينسى أنه جنب، ولو فكر كان اغتسل، ويخرج ويترك كل شيء ذاكرا شيئا واحدا، اللحظة التي ينال فيها الشهادة، لأنه يشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى، امتلأ قلبه بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى. وأتى وضرب أبا سفيان، ووقع أبا سفيان، وكان قائد جيش الكفر، وقع أبو سفيان ورفع السيف ليقتل أبا سفيان هي ضربة واحدة بس يقتل، وإذا به يقتله رجل من الخلف ويقتل حنظلة بن أبي عامر. حنظلة يراه النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد عجيب، وأنا بتكلم عن حنظلة بالتفصيل ومش هخوض في تفاصيل غزوة أحد، لأن عايز أتكلم على مسألة مسجد الضرار والدروس الإيمانية المقتبسة من الآيات التي سمعتموها. فهنا اللي حصل إن النبي شايف رأى العجب، سأل من هذا؟ فقالوا حنظلة ابن أبي عامر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيته بين السماء والأرض على صحاف من الفضة تغسله الملائكة بماء المزن. أرأيتم النقاء ده على صحاف من الفضة نقاء تغسله الملائكة، ليس بشر، ليسوا بشرا تدنسوا بالذنوب والمعاصي، بماء المزن الذي لم يختلط بالأرض، نقاء في نقاء في نقاء، ليناسب ذلك نقاء الحب ونقاء الإخلاص ونقاء الشوق والتجرد لله تبارك وتعالى. إنه النقاء، إنه الإخلاص، إنه الصدق، إنه صدق الحب، إنه الشوق إلى الله تبارك وتعالى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، تشج رأس النبي ويتحمل التبعة أبو عامر الفاسق، تكسر رباعية النبي أسنانه السفلى ويتحمل التبعة أبو عامر الراهب، يقتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم حمزة وأبو سلمة وعبد الله بن جحش ومجموعة كبيرة من أكابر وأفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحمل التبعة أبو عامر الراهب الفاسق الذي ألب على المسلمين، ومع ذلك يرجعون منكسرين. يقتل الرماة الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحمل أيضا التابعة أبو عامر الفاسق. حتى تأتي هذه الأحداث، حدث يتواصل مع إخوانه من المنافقين 12 رجلا، وفي رواية 17 رجلا من المنافقين، ويصل يبعث إليهم برسالة أن يؤسسوا مسجدا، يؤسسوا مسجدا. لماذا؟ لتتفرق كلمة المسلمين. قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، يبقى الهدف الأول من المسجد إيه؟ الضرار، الحق الضرر بالصف المسلم. إزاي الضرر يلحق بالصف المسلم؟ إن الكلمة تتفرق، الكلمة تتمزق، إن المسلمين يبقوا فريقين، مسجدا ضرارا وكفرا، تدعيم للكفر. عايزين يجيبوا مجموعة من المسلمين يدخلوهم في هذا المسجد، في جماعتهم، في حزبهم الذي هو حزب النفاق، حزب أبي عامر، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. بدل ما المسلمين يكونوا في مسجد قباء، لأن ده كان في أطراف المدينة، لا، يبقى في مسجد قباء وفين؟ وفي مسجد ضرار، مسجد أبي عامر الفاسق. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصادا يعني انتظارا وتهيئة وترقبا لمجيء أبي عامر. قال لهم ابنوا لي مسجد عشان لما أجي أعود فيه، هجلكم بجيش من ملك الروم لأقتل محمدا ولأخرجه خارج المدينة. ولتفاهتهم وسجاجتهم صدقوا ذلك وبدأوا في التنفيذ، ويأتون بحيل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، يقولوا يعني عشان الناس الضعفاء والمرضى اللي مش عارفين يوصلوا المسجد قباء، عشان الليالي المطيرة والليالي الشاتية التي لا يستطيع الناس أن يصلوا إلى المسجد، يبقى ده مسجد قريب، عايزين يمزقوا ويفرقوا كلمة المسلمين، عايزين مكان قلعة يجتذب فيها الناس لتتسع رقعة المنافقين والجماعة التي تكيد للإسلام، تكيد للإسلام في صورة مستترة، ونسوا أن الله تبارك وتعالى لدينه حافظ، نسوا أن الله تبارك وتعالى يحفظ دينه. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله لا نريد إلا الخير، والله يشهد، يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. والله تبارك وتعالى يأمر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. كانوا راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، خذوا بال حضراتكم، إن فرغوا من البناء إمتى؟ والنبي خارج لغزو التبوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلهم، قالوا له يا رسول الله تعالى صلي لنا في هذا المسجد يعني لتحل البركة على المسجد. هم عايزين إيه؟ المسجد يكتسب مشروعية ويبدأ الناس يتوافدوا إلى هذا المسجد بجانب مسجد إيه؟ مسجد قباء. فالنبي راجع من غزوة تبوك ونزل بمنطقة بلدة اسمها ذي أوان على بعد ساعة من المدينة، ونزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفذ ما طلبوا منه، بل أمر مالك ابن الدخشم ومعن ابن عدي أن يذهب إلى هذا المسجد فيحرقوه. هو مش مسجد، هو مكان هيقود أركان الدولة الإسلامية، دولة الإسلام، هو مكان فتنة، هو مكان ظاهره حلو إنما من جواه هيقسم الصف، من جواه دي مجموعة منافقة تكيد للإسلام ولا يسمح لها. ابن عباس كما أخرج عنه وروى عنه أبو جعفر ابن جرير الطبري، أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله، قال ابن عباس: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا هم أناس من الأنصار بنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح. شايفين ده مش مسجد. وبعدين المتواصل معهم مين؟ أبو عامر الفاسق اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، أبو عامر الفاسق الذي يؤلب المشركين، أبو عامر الفاسق اللي بسببه جرح النبي عليه الصلاة والسلام وحصلت محاولات اغتيال، وجاء جيش جرار هدفه الأساسي أنه يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أبو عامر الفاسق الذي بسببه قتل مجموعة من أفاضل الصحابة ومن أقوى الصحابة سندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم شهداء غزوة أحد، أبو عامر الفاسق الذي ظل يكيد للإسلام حتى غزوة حنين، ظل يكيد للإسلام ما بيسكتش. ده هو، خدوا بال حضراتكم، هو لما فشل في الأسلوب العسكري، لما فشل في الأسلوب القتالي، حب ينقلب لطريقة أخرى، لطريقة أخرى اللي هي الحرب الناعمة، إنه يكيد يكيد ينخر سوسة تنخر في جسد الإسلام والمسلمين، وبعد كده يبدأ ينقلب على المسلمين ويقتل النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يرتب. قال لهم: استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم، هجيلكم بإيه؟ بجنود وجيش من عند مين؟ من عند الروم، فأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم، خلصوا بناء المسجد، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام ليكتسبوا كما قلت مشروعية أن هذا المسجد خلاص بقى مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والناس خلاص تبدأ تيجي تصلي فيه عادي خالص، ده النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه. فأنزل الله: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. طب المسجد اللي أسس على التقوى من أول يوم هو إيه؟ والله قولين للمفسرين، قول انه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والقول الاخر انه مسجد قباء، والسياق كده واضح انه ايه، انه مسجد قباء. ابن جرير الطبري يرجح انه مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، بيرجح ليه، بيرجح ليه، بيقول ان في رواية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال بانه هو مسجدي هذا، مسجدي هذا. لكن طبعا هو كان اصلا بناء مسجد ضرار في مقابل ايه، في مقابل مسجد قباء. لكن ما فيش مانع لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، مسجد النبي اسس على التقوى من اول يوم، مسجد قباء اسس على التقوى من اول يوم، ما فيش اي مشكلة. فلا مانع من انه يكون الكلام منطبق على المسجدين. لا تقوم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، يحبون ان يتطهروا ان يتنظفوا بالماء بعد التغوط، والله يحب المطهرين. هناك عدة وقفات مهمة مع هذه الآيات، أعود إلى حضراتكم مع هذه الوقفات بعد الفاصل، فانتظرونا. وقفات مع الآيات التي أنزل الله تبارك وتعالى في شأن أبي عامر الفاسق، اللي هي وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يعني هم عملوا المسجد ده إرصادا، ترقبا، استعدادا، تهيئة لمن حارب الله ورسوله، اللي هو أبو عامر الراهب الفاسق الذي سموه النبي عليه الصلاة والسلام أبو عامر الفاسق. يبقى هم عملوا المسجد ده عشانه، يبقى مسجد أبي عامر، أبي عامر الفاسق. أول وقفة دعاء مستجاب. الدعاء المستجاب ده كان مين اللي دعاه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. دعا على مين؟ دعا على هذا الرجل، دعا عليه أن يقتل، أن يموت شريدا طريدا. وفعلا ساب المدينة ولم يرجع إليها قط، ولم يعش بها قط. راح إلى مكة، فلما فتحت مكة راح للطائف، فلما أسلم أهل الطائف أم رايح للشام يحتمي بملك الروم، حتى مات بقنسرين، منطقة بلدة اسمها قنسرين، مات بهذه البلدة في الشام، سبحان الله، مات ودفن بها. وهذه البلدة فتحها أبو عبيدة سنة 17 هجرية. يعني سبحان الله، مات في بلد فر إليها، مات طريدا، والبلد دي لاحقه الإسلام فيها حتى فتحت البلد، فتحت هذه البلدة بفضل الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية، لم يكن هذا مسجدا، ده مش مسجد. الضرار ده هم عملوه مش عشان يبقى مسجد. المنافقون زي ما المنافقين كده ايه، بيصغروا الإسلام، بس هم مش مسلمين، هم عاملينه مسجد بس مش مسجد، هم عاملين ان صورته كأنها مسجد، انما في الحقيقة ده مش مسجد، في الحقيقة ده مش مسجد، ده مكان يتجمع فيه ويجتمع فيه المنافقون ليكيدوا للإسلام، ده مكان منه تنطلق معركة خشنة حربية قتالية بالسلاح على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ده مكان ليجتذب فيه الناس الضعفاء ليجعلهم منافقين مثلهم، ولكن هيئات هيئات. صورة عديدة للتآمر، التآمر على المسلمين، تآمر في صورة حلوة، في صورة جميلة من خلال الدين مش مشكلة، إنما في الحقيقة كيد للإسلام، زي ما تظاهر عبد الله بن سبأ بالإسلام وهو يهودي ليكيد للإسلام، فنشاط ظاهره الإسلام، أنه للإسلام، وحقيقته يريدون الكيد لدين الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول القرطبي رحمه الله، قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فهو حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه. الوقفة الثالثة، ابنه صحابي مناصر للإسلام، اللي هو مين يا جماعة؟ حنظلة ابن أبي عامر. سبحان الله، سبحان الله، الولد ما بيطلعش لابوه. يعني انت ممكن يكون في ناس محاربين لدعوتك، وربنا عز وجل يجعل من أصلابهم من يناصرك، يجعل من أصلابهم من يناصرك. سبحان الله العظيم، كثير من الدعاء يحدثون بأنه كان مثلا في الأول في قرية مثلا من القرى يقعد يدعو على الله تبارك وتعالى، الناس واقفين له مش عايزين ينفذ سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فيعمل ايه؟ يبدأ يستميل الناس دي من خلال عيالهم، يتقرب اليهم، يحبهم، يكلمهم عن ربنا، يكلمهم عن الدين، فأبنائهم يحبون ويتعلقون به. فإذا تكلم هؤلاء الأباء كلاما قبيحا في شأن هذا الشاب الداعية، الذي يدافع عنه من؟ هو أبناء هؤلاء. يبقى دلوقتي أبو عامر ده راهب، ما راجل بقى شكله متدين وشكله مش عارف إيه، فهو يشاء الله تبارك وتعالى إن ابن الشاب الصغير اللي دون العشرين أو حول العشرين هو اللي يبقى حامل رسالة وحامل دين، وهذا الرجل يموت على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقف الرابعة، كيد الفاجر في أحد، في غزوة أحد، وكيف أنه يعني حاول تدمير الإسلام وسحق الإسلام من الوجود. الوقفة الخامسة، لما فشل في الحرب على النبي لجأ إلى الحرب الناعمة التي تمهد للقتال بإنشاء جماهير من المنافقين. ده كان عايز يعمل جماعة جوا المدينة، جماعة تحارب النبي عليه الصلاة والسلام جوا المدينة، جماعة مناهضة للنبي عليه الصلاة والسلام جوا المدينة، وهكذا طول نفس المنافقين، طول نفس المحاربين لدين الله تبارك وتعالى. إنما احنا نغط في نوم عميق. أسباب بناء المسجد هي ايه يا جماعة؟ الضرار، الضرار لغيرهم. طب الضرر اللي حصل ضرارا أي داعية للتضار، الضرر الذي يقع على الطرفين. من الطرفين؟ الطرفين أي حد اللي هيروحوا في مسجد قباء هيتضرروا، اللي هيصلوا يتضرروا، العدد طبعا هيقل ويتقسم المسلمين، واللي هيروح عند هؤلاء في هذا المسجد هيتضرروا، هم هدفهم كده. ضرارا وكفرا، الكفر بالله، المباهاة لأهل الإسلام إن هم هيعملوا تجمع، تجمع كفري، ويبدأوا خلاص يقفوا وجها لوجه مع المسلمين، وتفريقا بين المؤمنين، وتشتيت المؤمنين من مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي الإعداد لأجل الحرب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة دي الوقفة السادسة. الوقفة السابعة، مبدأ الأعداء دائما فرق تسد. يا ليتنا نتعلم الدرس، يا ليتنا نفهم ونستوعب. أنا طبعا ممكن أقول أكون قلت الحاجات دي في السياق، إنما أركز عليها في نقاط. مبدأ الأعداء فرق تسد، وهذا على مر العصور. إحنا عندنا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه تبارك وتعالى ألا يجعل بأس الأمة بينها، لم يستجب الله تبارك وتعالى. لماذا لم يستجب الله؟ امتحان للناس، يمتحن الناس في هذا، أنت هتقدر تنتصر على نفسك أم لا؟ تقدر تنتصر على نفسك وتبقى أصرة الأخوة وأصرة الإيمان أقوى شيء يربطك بأخيك المسلم أم لا؟ لأن القوة في الأخوة، القوة في الأخوة، والضعف في الفرقة. عشان كده عامل أعداؤنا سايكس بيكو فرق ومزق المسلمين وديار الإسلام، صار هناك في دولة اسمها مصر، دولة اسمها السودان، دولة اسمها فلسطين، دولة اسمها الكويت، دولة اسمها البحرين، دولة اسمها العراق، دولة كنا كيان واحد، كنا شيء واحد، جسد واحد، أمة واحدة. التفريق والتفتيت والتمزيق يضعف الأمة، يضعفها. عشان مثلا ما يجي مثلا غارة على دولة من الدول، انت مالك؟ احنا ما كلمناكش، دي دولة ذات سيادة وانت دولة ذات سيادة مالكش دعوة، وهو ده الهدف. ويريدون برضو، وجدوا فينا نفس، يعني لسه لازلنا يعني شدين حيلنا قدامهم، يريدون أن يصنعوا مزيدا من التمزيق. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الوحدة والألفة والمودة. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، ألف بيننا واجمع شملنا ووحد كلمتنا على أتقى قلب رجل واحد منا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام حظنا أن نكون إخوة، حظنا أن نكون أمة واحدة. فلا ينبغي ألا نستسلم لما يريده الأعداء تفريقا بين المؤمنين. شوفوا ده من أيام النبي عليه الصلاة والسلام هو، ودولة الإسلام قوية والنبي عليه الصلاة والسلام موجود والأعداء يريدون تمزيق الأمة الإسلامية والنبي موجود عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يعني هو الفكر واحد تتوارثه الأجيال. احنا مش هنقدر على الناس دي طول ما هم حاجة واحدة، إنما لما نقطعهم نقدر عليهم، نضعف العلاقة بينهم وبين بعضهم البعض. مع إن القرآن يقول لنا إنما المؤمنون إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا المعنى، والنصوص تضافرت على أن المؤمن المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم أخوة الإيمان، المسلم أخو المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء، المسلم أخو المسلم كيان واحد يتألم لألمه، يحزن لحزنه، يبكي لبكائه. المعاني دي يريد أن يعدمها أعداؤنا ويفرق بيننا. فرق تسد، دي من أيام أبي عامر الفاسق، من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. القوة في الأخوة، ندعو الله تبارك وتعالى أن يؤلف بيننا وأن يوحد كلمتنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه تبارك وتعالى فقال يا رب لا تسلط على أمتي عدوا يستبيح بيضتهم، وإن ربي قال وإن ربي عز وجل قال لي يا محمد إني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يقتل بعضهم بعضا. يقتل بعضهم بعضا يعني يفترق ويتمزق ويتقطع. مش كده وبس، مش بس إن يبقى يعني هي، خد بال حضرتك هو الترتيب بيبقى إزاي. الترتيب بيبقى التمزيق، يعني افصل ده عن ده وقطع ده عن ده، وبعد ما يقطعهم يجي يحرش بينهم. يعني يحرش بينهم يوجد عداوات بينهم، نختلف على حدود، نختلف على حاجة عشان تحصل حرب بينهم ويقتلوا بعضهم بعضا والعدو واقف بره ما عملش حاجة. يبقى المسلم قتل المسلم بنفسه، يبقى سلاح في يد مسلم يقتل مسلم وعن قناعة. دي معركة بقى عن قناعة، عن قناعة كاملة. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحيل بين الكافرين وبين ذلك. فالقوة في الأخوة حتى يقتل بعضهم بعضا. أول ما نوصل لكده معونة ربنا يا جماعة ترفع عنا. احنا طول ما احنا إخوة، طول ما احنا إخوة، طول ما احنا أمة واحدة، ربنا عز وجل يعيننا ويدفع عنا. أول ما نتمزق النتيجة هتكون إن ربنا يكلنا إلى الأسباب، ولما ربنا يكلنا الى الاسباب احنا ضعاف، احنا ضعاف، احنا محتاجين معونه من الله. كان ربنا عز وجل بينصر النبي في بدر، ينصر النبي في مؤتة، ينصر المسلمين في يرموك، في حطين، في عين جالوت، في المعارك دي كلها ينصرهم لما يكونوا على قلب رجل واحد، ينصرهم مع انهم قله. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، ينصرهم برغم انهم قله. اول ما يبيعوا، اول ما يعني يبيعوا بعضهم يبقوا فرقاء متحاربين، لا الحماية دي ترفع. الفائدة رقم 9، طول نفس أهل الباطل. سبحان الله، ما بيملوش، ما بيزهقوش. يقول الله تبارك وتعالى مع إن إيه، خدوا بالكم، مع إن ربنا عز وجل فضحه. يعني شوفوا أبو عامر الفاسق ده، الكلام ده كان في سنين متأخرة، كان في آيات نزلت في شأن المنافقين، آيات نزلت في سنة 5 هجرية. الكلام ده بعد كده، الأحداث دي، حدث مسجد الضرار بعد كده كانت نزلت آيات في شأن المنافقين، ومع ذلك شغالين برضو. سبحان الله، يقول الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يعني هم كل شوية خايفين إن آية، بس كانوا حتى يقولوا باستهزاء قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، وينزل القرآن يفضح هؤلاء، يفضح هؤلاء. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، في غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع. يقولون، قالها عبد الله بن أبي بن سلول، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فينزل القرآن بنفس اللفظ بنفس اللفظ الذي قاله هذا رأس النفاق. 10 يحلفون كذبا إن أرادوا إلا الحسنى، وهذا يدل على قمة ضعفهم، لأن الإنسان لما يحتاج عشان يقنع اللي قدامه أنه يحلف يبقى ده دليل ضعفه حجته، وأنه هم كمان يكذبون. الإنسان القوي صريح واضح وليكن ما يكن، لأنه مستعد أن يصد أي شيء يقابله، إنما دول ضعاف، ودائما الباطل ضعيف، دائما الباطل ضعيف مهزوز يصعب أن يواجه. أما أهل الحق فأقوياء، وده السر بقى في نصر النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل ربعي بن عامر على رستم ويمزق بسلاحه السجاد والفرش اللي موجودة، لغاية ما دخل وصل أمام هذا الملك الظالم وثيابه متواضعة. إيه القوة دي؟ إيه القوة دي؟ يقول له أنت سيدهم؟ يقول لا لست سيدهم، ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم. قوة، الحق له قوة، أنت صاحب حق، صاحب قضية قوي. إنما الباطل دائما ينزوي، وسينزوي يوما ما، وسيزول يوما ما. الحق في النهاية منتصر. المعركة ممكن تكون سجال، ده جولة وده يكسب جولة وده يعلى جولة، إنما في النهاية المسألة بتحسم لصالح الحق. مش النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي عيسى بن مريم؟ هينزل عيسى بن مريم يقاتلون مع عيسى بن مريم؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ملاحم آخر الزمان اللي هو هيحصل هدنة بين المسلمين وبني الأصفر والروم، يقاتلون عدوا من ورائهم فينتصر التحالف ده، ثم يرفع رجل نصراني الصليب ويقول غلب الصليب، فيقتله المسلمون فتسور الروم وينتصر المسلمون على الروم، ويبقى المسلمون أقوى قوة على وجه الأرض. ثم يظهر الدجال ويقاتل المسيح عيسى بن مريم، ينزل يقتل الدجال. شايفين الحق دائما في النهاية منتصر. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت مدر بيت حضر، الحضر والوبر البديع، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. مش أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن روما ستفتح؟ مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلام ده الحدث ده لم يحصل حتى الآن. مدينة هرقل القسطنطينية تفتح أولا، أم رومية؟ حديث عبد الله بن عمرو قال بل مدينة هرقل تفتح أولا، فدل على أن رومية ستفتح. الإسلام يعني منتصر، قضيته منتصرة بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا مش بتكلم كده كلام عاطفي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهم ضعفاء لا تقم فيه أبدا. معناها إيه؟ اوعى تفهم ان ده تكليف من ربنا، ان ده مسجد اهو وما تصليش فيه، اهجر المسجد ده. لا، مش معناها مش كده خالص، انما معناها لا تقم فيه ابدا، اي لا تسمح بان يقام فيه احد. ليس معناه النهي عن الصلاة فيه، ولكن معناه هذا المسجد ينبغي الا يكون له وجود. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام انهى هذا المسجد، انهى هو كده. الأمور دي لابد أن تحسم، ما ينفعش تتساب بقعة يتجمع فيها ناس يحاربون الدين يحاربون الإسلام، هذا لا يجوز. ولو سابها الإمام يبقى كده ضعيف، ويؤثر ذلك بالسلب على دولته وعلى أمته. يبقى دي قصة أبي عامر الراهب، أبي عامر الفاسق في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أي إعدادا ترقبا لمن حارب الله ورسوله اللي هو أبو عامر الفاسق، مترقبين أنه يأتي ليحارب دين الإسلام، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أمرا غير ذلك. قدر الله تبارك وتعالى أن المسجد يهدم، قدر الله تبارك وتعالى أن يموت أبو عامر في الشام بعيدا عن بلده، وهذه البلد التي مات فيها يفتحها أبو عبيدة بن الجراح، قدر الله تبارك وتعالى أن يحاصر المنافقون وأن ينزوي المنافقون، وبهذا ينتصر دين الله تبارك وتعالى ويسود الإسلام الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسترضيك فرض عنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل.